تمام شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب الصوم من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى ورضي عنه، ضمن الدورة المكثفة لشرح كتب الصوم من كتب السنة الستة بإسناد وتعليق فضيلة الشيخ أحمد الجوهري عبد الجواد حفظه الله تعالى، والحديث لشيخنا الجوهري، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ أحمد.
حياكم الله شيخي، يا مرحبا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في استكمال شرح كتاب الصيام من سنن الإمام ابن ماجه، وهذا اللقاء الثالث، وبه نختم هذا الكتاب وهذه الدورة المباركة، نسأل الله تبارك وتعالى القبول، آمين آمين. تفضل شيخ عزيز.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم.
آمين يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله، قال: باب صيام يوم الاثنين والخميس. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة ابن الغازي أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يتحرى صيام الاثنين والخميس.
نعم، الحديث يدل على استحباب صوم الاثنين والخميس، وهذا الاستحباب استحباب مؤكد، فهما سنة مؤكدة لقولها كان يتحرى، يعني كان صلى الله عليه وسلم يقصد ذلك ويهتم به، وهذا شأن السنة المؤكدة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل يا رسول الله إنك تصوم يوم الاثنين والخميس، فقال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا.
هنا يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة التي لأجلها حافظ على صيام هذين اليومين الاثنين والخميس، وهي قوله صلى الله عليه وسلم يغفر الله فيهما لكل مسلم، وقد وردت في أحاديث أخرى علل أخرى تضاف إلى هذه العلة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين ذاك يوم فيه ولدت وفيه بعثت، وعن يوم الخميس هذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد ورد أيضا عن اليومين الاثنين والخميس قوله صلى الله عليه وسلم يعرض فيهما أو تعرض فيهما الأعمال على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله إلا مهتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا. طبعا المقصود هنا من تنازع وتشاح وتخاصم لأجل شيء من الدنيا، يخرج من ذلك الوعيد والتحذير، من هجر إنسانا لأجل كفره، لأجل بدعته، لأجل معصيته بعدما أدى حق الله تبارك وتعالى إليه، فليحذر الإنسان المسلم من هذا الأمر، ألا يهجر أخاه فوق ثلاث كما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب صيام أشهر الحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن أبي السليل عن أبي مجيبة الباهلي عن أبيه أو عمه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. فقال: فما لي أرى جسمك ناحلة؟ قال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما بالنهار ما أكلته إلا بالليل. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت: يا رسول الله، إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت: إني أقوى. قال: صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده، وصم أشهر الحرم.
نعم، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى رمضان شهر الصبر، وإنما سماه شهر الصبر لأن الصبر معناه الحبس، الحبس، والصيام يحبس الإنسان فيه نفسه عن الطعام وعن الشراب، ويمنعها عن وطئ النساء في النهار، فلأجل هذا كله. وهذا مما يذكر بقول الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يدخل فيهم الصائمون. ومن ثم قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي مر معنا مرارا وتكرارا: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فهو من هذا الباب. وأما الترجمة باب صيام أشهر الحرم، فالأشهر الحرم هي الأربعة، فهي ثلث العام، ثلث العام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ثلث العام: شهر رجب، شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة، شهر المحرم. شهر المحرم ثلاثة سرد وراء بعضها، وواحد فرد، رجب، رجب الفرد يعني الذي وحده، رجب الأصم كما وردت تسميته في بعض الروايات، يعني الذي لا يسمع فيه صليل السيوف كذلك. فيستحب أيضا الإكثار من صيام هذه الأشهر. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم.
نعم، هذا ترشيح بعد ترشيح. فبعدما رشح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الحرم ونترك، وهي أربعة أشهر، عرفنا بأن أفضل هذه الأربعة هو شهر الله المحرم. وهل المقصود الشهر كله أو المقصود أخص من ذلك؟ لكنه عبر بالكل وأراد الجزء، عبر بشهر الله المحرم وأراد عاشوراء فقط، لأن بعض العلماء يقول هذا، يقول إنه ما أراد صيام شهر المحرم والإكثار فيه، وإنما أراد يوما مخصوصا منه وهو يوم عاشوراء، وضم إليه بعد ذلك اليوم التاسع. الظاهر والله أعلم أن المراد جميع شهر المحرم، جميع شهر المحرم. ومن تطوع به فصامه كاملا فلا بأس، لكن أن يصوم منه ويترك حتى ولو كان صيامه أكثر من فطره هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا داود بن عطاء قال حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب.
هذا الحديث حديث ضعيف متفق على ضعفه، وعلى فرض صحته، فالمقصود به نهي تنزيه، نهي تنزيه وليس نهي تحريم. وترجح عليه الروايات الأخرى التي وردت بعموم الصيام، لأن الأحاديث الأخرى أحاديث صحيحة، وهذا الحديث حديث متفق على تضعيفه كما يقول البوصيري رحمه الله تعالى. وإذا تعارض حديثان فننظر أولا في صحة كل منهما، فإذا صح كل منهما نجمع بينهما بوجه من أوجه الجمع، فإذا لم يمكن نبحث في التاريخ لعل أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، فإذا لم يمكن فنرجح واحدا على الآخر. لكن هنا من البداية الحديث الأول حديث ضعيف، ومع هذا العلماء يتكلمون على فرض أنه صحيح، فيقدم عليه الأحاديث الأخرى. نعم
نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصوم شوالا، فترك أشهر الحرم ولم يزل يصوم شوالا حتى مات.
نعم، هذا الحديث أيضا ممن فرد به الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. و الأحاديث الأخرى تقدم عليه، فالأحاديث الأخرى تقدم عليه، فترك أشهر الحرم ثم لم يزل يصوم شوالا حتى مات. يمكن أن يكون المقصود أنه يصوم ستة من شوال إضافة إلى رمضان، وقلنا إن ذلك بمنزلة الفرض ومعه النافلة الراتبة مثل الصلاة تماما، فيكمل للإنسان بذلك صوم العام كله 360 يوم نتيجة لصيام 36 يوم في 10 حسنات يضاعف الله تبارك وتعالى بها العمل. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب في الصوم زكاة الجسد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك وحدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم. زاد محرز في حديثه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام نصف الصبر.
نعم، الصيام نصف الصبر. لماذا؟ لأن الصبر صبران، صبر عن الشهوات وصبر على الأعداء، فالصيام هو الصبر الأول، صبر عن الشهوات يصبر فيه الإنسان عن شهوة الطعام وعن شهوة النساء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم، لأن الإنسان ينتقص الصوم من جسده في سبيل الله، فصار ذلك النقص الذي ينقص منه كأنه أخرجه لله عز وجل على أنه زكاة له، فظل الإنسان يطعم ويشرب ويتلذذ ويتمتع فيربو جسده ويزيد، ثم يأتي الصوم فيأخذ شيئا منه. إذن فالصوم بمنزلة الصدقة الزكاة، وأيضا هو بمنزلة نصف الصبر، فهو داخل في كثير جدا من الأعمال، ولذلك كان بهذه الدرجة من الفضل في الشرع الكريم. نعم
نعم. قال رحمه الله: باب في ثواب من فطر صائما. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى وخالي يعلى عن عبد الملك وأبو معاوية عن حجاج كلهم عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
نعم، يبقى في هذا يحض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تفطير الصائم، أن تقدم له شيئا في وقت المغرب ليفطر عليه، أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال ذلك في بعض المواقف سأله الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم، فقال صلى الله عليه وسلم يطمئنهم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء. وبعض هذا الثواب كشف عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الأحاديث، فقال من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه، وعتق كان له مغفرة لذنوبه، وعتق لرقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، لا قليلا ولا كثيرا. يعني لا تبتئس أيها الصائم فتحسب أن من فطرك ذهب بثوابك، لا، يتفضل الله تبارك وتعالى عليكما فيعطيك أجرك كاملا ويعطي مثله من لدنه سبحانه وتعالى، ليس له علاقة بأجرك، يعطيه لهذا الإنسان الذي أكرمك وجاد وسخ لله عز وجل وامتثالا لهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى اللخمي قال حدثنا محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
نعم، هل هذا دعاء أو هذا إخبار؟ يمكن أن يكون هذا وهذا، لا مانع، فقد أفطر صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وكذلك أكل وهو بر صلى الله عليه وسلم، بل سيد الأبرار، ويخبر قال صلت عليكم الملائكة، يعني استغفرت لكم الملائكة ودعت لكم الملائكة، وهو أيضا دعاء منه عليه الصلاة والسلام أن يكثر فطر الصائمين عنده وأن يأكل طعامهم الأبرار، فيكون من باب المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فإذا دخل هذا البيت الأتقياء الأبرار المتقون المحسنون الطائعون، فهذا إيذان وإعلام بأن أهل البيت أهل طاعة وأهل تقوى وأهل بر، وصلت عليكم الملائكة يدعو أن تستغفر الملائكة لأصحاب هذا البيت، فهذا من جملة البركة التي تحصل عند من فطر صائما، كما ترجم له الشيخ في الباب: باب في ثواب من فطر صائما، من جزائه ومن ثوابه أن يدعو له الصائم بهذا الدعاء ويستجيب الله، فإن دعوة الصائم لا ترد. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصائم إذا أكل عنده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وسهل قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن حبيب بن زيد الأنصاري عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة.
هذا مما يرشح أن الحديث الآخر يتناول معنى الخبر أيضا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة، صلت عليه الملائكة، فكيف لو أنه فطر صائما تصلي عليه الملائكة أيضا؟ طيب لماذا كان الصائم إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة؟ هو لا يخبر الآن أن الذي أكل صائم، لا، إنما يقول الذي أكل طعامه هو الصائم، فلربما يكون الآكل صائما ولربما يكون مفطرا، يمكن هذا ويمكن هذا، لكن النكتة هنا والمعنى أن هذا الإنسان الصائم تميل نفسه إلى الطعام المأكول، يشتد صومه عليه، هو الآن يحبس نفسه عن الطعام مع اشتياقه إليه، وأنت مفطر تأكل طعامه تأكل عنده، فلا ريب أن صبره ذاك من أعظم الصبر، صبره هذا من أعظم الصبر، ولذلك وعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المثوبة، صلت عليه الملائكة، يعني استغفرت له الملائكة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: الغداء يا بلال؟ فقال: إني صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نأكل أرزاقنا، وفضل رزق بلال في الجنة. شعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده.
نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: الغداء، يعني الغداء حاضر، وفي بعض الضبط: الغداء يا بلال، يعني هاتي الغداء أو أحضر الغداء. فقال بلال: إني صائم يا رسول الله فلا آكل. على يعني الغداء، يعني الغداء حاضر، تعالى احضر الغداء معنا. فقال بلال: إني صائم يعني لا آكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نأكل أرزاقنا، يعني ما قسم الله تبارك وتعالى لنا من هذا الطعام، وفضل رزق بلال في الجنة، يعني أجر ترك بلال أكل رزقه ونصيبه لأجل الصوم مدخر له في الجنة عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ من نفس الباب، حديث السابق: حبس نفسه عن الأكل لأجل الله وطلب رضاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشعرت يا بلال، أي هل علمت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه لله تبارك وتعالى وأعضاؤه ما دام صائما، وتستغفر له الملائكة، ملائكة الرحمة، ما أكل عنده، يعني مدة ما الآكلون يأكلون عنده، ومدة ما هو حابس نفسه ومانعها عن الأكل يطلب بذلك مرضاة الله تبارك وتعالى، الملائكة تشتغل في الاستغفار له. نعم.
قال رحمه الله: باب من دعي إلى طعام وهو صائم. حدثنا أبو بكر ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم.
نعم، إذا دعي أحدكم إلى طعام، يعني دعاه إنسان فقال: إني صنعت طعاما فأتني فكل عندي. هنا هذا الداعي له حق واجب، لأنه مسلم، وإجابة دعوة المسلم واجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم 5 أو 6، كما وردت به الروايات. ومنها إذا أجابه، إذا دعاه أن يجيب دعوته، أو قال إجابة دعوته، فلا بد من الذهاب. فإذا حضر هو بالخيار، إن شاء أكل وإن شاء صام، ويقول في الاعتذار عن عدم أكله: إني صائم، إني صائم. هذا اعتذار، هذا إعلام بحاله. وقبل هذا لو أنه قال له: إني صائم، ها أول ما جاءك يدعوك فقلت: إني صائم، لو سمح لك بعدم الحضور فلا شيء عليك، وإن لم يسمح وجب أن تحضر. إذن فواجب عليك أن تحضر إذا أصر، لكن ليس بواجب أن تأكل وتلغي صيامك وتفطر إذا هو أصر، لا، هنا أنت بالخيار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
هذا الحديث فصل فصل ما قلنا. ويبقى أمر آخر، تكلمنا عن جانب الداعي، طيب جانب المدعو. هذا الإنسان الصائم إما أن يكون صائما صياما واجبا، قضاء نذر مثلا، أو قضاء كفارة، أو قضاء فرض رمضان، ففي هذه الحالة لا يصح أن يفطر أبدا، يحرم عليه الإفطار. وإذا كان صائما صيام تطوع ينظر في حال صاحبه الذي دعاه، فإن كان يشك عليه عدم فطره فيستحب له الإفطار، وإن كان لا يشك عليه والرجل كفاه أنك حضرت ولا يريد أن يضغط عليك لتأكل، الأمر معه صيام، ها أكلت أو لم تأكل لا بأس، ستأتيه يوما من الأيام يعوضك، ها أو أن يعني آثر صيامك، خلاص انتهت المسألة بالنسبة لك. الأفضل للصائم إن كان شق على صاحب الطعام صومه يستحب له الفطر، وإلا فلا. كل ده إذا كان صوم تطوع، لو كان صوما واجبا حرم الفطر، حرم الفطر. طبعا يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا بأس بأن يظهر الإنسان نوافل العبادة من الصوم والصلاة ونحو ذلك إذا دعت إليه حاجة الإنسان. هل يتصدق بالصدقة في العلانية؟ هل يقول أنا صائم علانية؟ هل يصلي النافلة في المسجد علانية؟ والله إذا حافظ على نيته يستطيع أن يفعل كل ذلك، بل أحيانا يكون أفضل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي حتى يقتدي بك آخرون فيثابون وتثاب أيضا، من سن سنة حسنة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. طب إذا كنت لا آمن على نيتي، لا، الاستخفاء أولى، صل النافلة في البيت وتصدق في السر ولا تخبر أحدا عن صيامك إلا إذا دعت الحاجة الشديدة كما هنا في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله باب في الصائم لا ترد دعوته. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي وكان ثقة، عن أبي مدلة وكان ثقة، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
نعم. باب في الصائم لا ترد دعوته، ثم أورد الإمام هذه الجملة والصائم حتى يفطر. هذا لا ترد دعوته حتى يفطر، الصائم لا ترد دعوته. إذن هو فهم من هذا الحديث أن الصائم طوال النهار جميع النهار دعوته مستجابة، دعاؤه مستجاب. وفي بعض الروايات والصائم حين يفطر، حين يفطر ليس حتى، حتى للغاية يبقى معك إلى المغرب. أما حين يفطر يعني في الوقت الذي يفطر فيه، ولا بأس بهذا وهذا، وأن يعمل الإنسان بهما راجيا من الله تبارك وتعالى القبول. الصائم لا ترد دعوته فانتهزها فرصة. ويتساءلون لماذا ننتظر رمضان ولماذا نحافظ على الصيام فيه ولماذا هو شهرنا المفضل، لكل هذه المزايا ولكل هذه الفضائل التي حباه الله تبارك وتعالى بها، على أن الصوم هنا لا يختص بصوم الفريضة دون غيره، فإنه يشمل الكل، ولا يختص بصوم رمضان دون غيره بل يشمل الجميع، لقوله والصائم، وهذا يعني كل صائم حتى يفطر أو حين يفطر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات.
حدثنا الأكل يوم الفطر يعني يوم عيد الفطر، إذا الإنسان بلغ 29 يوما ثم أصبح العيد، أو 30 يوما ثم أصبح العيد، هنا يستحب له أن يعجل الأكل في الصباح حتى يخالف العادة التي كان عليها شهرا كاملا 29 أو 30 يوما. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يخرج إلى مصلى العيد يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات قلائل، ثلاثا خمسا سبعا تسعا وترا، كما ورد في رواية الإمام ابن حبان والحاكم، ما خرج يوم فطر حتى أكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. والإمام ابن قدامة كما ينقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا، يعني العلماء جميعا على استحباب ذلك وعلى استحبابه بالتمرة وعلى استحبابه بالتمرة، لأن التمر حلو وهو يوافق الإيمان الذي أورثه إياه صيام شهر وقيامه وقيام ليلة قدره وصحبة القرآن، هذا كله مذاق حلو، فيكون الحلاوة في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن ذاق طعم الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان مذاقا وطعما وحلاوة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا مندل بن علي قال حدثنا عمر بن صهبان عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر.
نعم، هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يخرج يوم الفطر إلى المصلى حتى يعطي أصحابه الفقراء من صدقة الفطر ما يتغدون به إذا رجعوا من العيد، حتى يصلي أحدهم الفقير يصلي وهو مطمئن بلا اهتمام للغداء والبحث عن الغداء وماذا سيفعل مع أبنائه بعد العيد، بل يتركهم مطمئنين آمنين، وهو أيضا يكون في صلاته آمنا مطمئنا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ثواب بن عتبة المهري عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع.
نعم، كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل، بينا الحكمة من ذلك، وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع، يعني في يوم عيد الأضحى الذي فيه ذبح الأضحية يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل حتى يخرج فيصلي ويخطب ثم يعود فيذبح ثم يأكل من أضحيته. نعم.
قال رحمه الله: باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين.
نعم، يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا لتفريطه في هذا الايه في هذا الصيام، او عموما من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه، يطعم عنه او يصام، كلاهما يعني يجوز ان يطعم عنه ويجوز ان يصوم، الولي مخير بينهما. نعم
نعم قال رحمه الله: باب من مات وعليه صيام من نذر. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مسلم البطين والحكم وسلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضيه؟ قالت: بلى. قال: فحق الله أحق.
حق الله أحق، يعني أحق أولى بالقضاء من دين الآدمي. وهذا الحديث مما استدل به بعض أهل العلم على أن الصيام عن الميت الذي مات عليه صيام لا يختص بورثته ولا أقربائه، وإنما يمكن أن يقضيه أي واحد من المسلمين لهذا القياس الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجوز أن أي حد يقضي عن غيره الدين كما فعل أبو قتادة لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، صلاة الجنازة، على واحد من المسلمين فتحملها أبو قتادة رضي الله عنه أرضاه وليس بقريب له. وهذا كله جائز، هذا كله جائز، لكن في مسألة الصيام الأولى أن يكون من الأقارب إن لم يكن من الوارثين، لأنه ورد فيه حديث بخصوصه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم أفأصوم عنها؟ قال: نعم. باب في من أسلم في شهر رمضان. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطية بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف قال: وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر.
صاموا ما بقي عليهم من الشهر. إنسان أسلم أثناء رمضان، أصبح رمضان بالنسبة له ثلاثة أقسام: قسم قبل الإسلام، وقسم في الإسلام، وقسم بعد الإسلام. القسم الأول أدركه وهو كافر، وليكن مثلا أسلم يوم 15 رمضان نهارا، فهذه الأيام الأربعة عشرة التي سبقت ليست عليه. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لا يطالب بقضاء. طب والأيام الباقية من يوم 16 إلى يوم 29 30 عليه أن يصومها، فقد صار رجلا مسلما مخاطبا بقوله تعالى: كتب عليكم الصيام. طب يوم 15 الذي أسلم فيه هل عليه قضاؤه؟ لا، ليس عليه قضاء، وجوبة، وإن كان يستحب أن يقضي، يستحب أن يقضي، لكنه من وقت ما أسلم يمسك عن الطعام والشراب الساعتين الباقيتين أو الثلاث ساعات، لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب، يستحب بعد ذلك القضاء ولا يجب. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه.
نعم، إذا لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، يعني حاضر مقيم في بلدها، في البلد التي هي فيها، يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه، بإذنه الصريح أو بإذنه الضمني الذي تعرف من حاله. فهل هذا يتناول الأيام الفاضلة التي لا تتكرر، أو في صوم النفل المطلق غير المعين، يعني أيام عرفة وعاشوراء، وهل تدخل في هذا؟ اختلف العلماء في ذلك، فالشافعية يستثنون عرفة وعاشوراء، وكثير من أهل العلم لا يستثني ويقول هذا يدخل فيه كل صوم، فالحديث فيه إطلاق منع صوم النفل كله حتى الأيام الفاضلة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن.
وطبعا غني عن الذكر التنبيه إلى أن هذا لا يخص كل النساء، وإنما هو كما مقيد هنا النساء أزواجهن، يعني النساء ذوات الأزواج فقط، هذا هو الذي، ومعنى ذلك أنه يعني لا يدخل فيه الأبناء وإن كان هو الولي، ولا يدخل فيها الأخ وإن كان هو الولي ونحو هذا، إنما هذا أو الأب، الأب، لا الابن ولا الأخ ولا الأب، إنما هو الزوج. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا موسى بن داود وخالد بن أبي يزيد قال حدثنا أبو بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم.
نعم، نزل الرجل بقوم يعني معناه كما ورد في الترجمة صار ضيفا عنده، في من نزل بقوم يعني صار ضيفا عنده فلا يصوم إلا بإذنهم، صوم التطوع طبعا. لماذا؟ لأنه إذا صام يشبه أنه يرد عليهم ضيافتهم ويعرض عنهم، ولا شك أن هذا يعني يثير الأذى، يثير الشحناء، يؤدي إلى التهاجر والخصومة، والرجل يحب أن تأكل طعامه ولا يحب أن ترفضه. ولما رفضت الملائكة طعام نبي الله إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ ففزع منهم، ففزع منهم، هذه واحدة. قالوا سلاما قال سلام، قوم منكرون. كل هذا لأجل أنهم لم يأكلوا طعامه، لم يقبلوا كرمه. فالإنسان يعني إذا كان صائما وكان ضيفا فلا يطعم، فلا يصوم إلا بإذن صاحب البيت. وفي الجملة إلا الضيف أسير عند صاحب البيت، يقول له أقعد هنا ويقول له قوم اتوضى، يقول له منين، من المكان ده، وهكذا يشير له إلى المكان الذي يقعد فيه، ويشير له إلى المكان الذي يلزمه، ويشير له إلى المكان الذي، ويشير له هل يصوم أو لا يصوم، وأنت كضيف تستشيره قبل ما تزمع عملا من الأعمال. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب في من قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا محمد بن معن عن أبيه وعبد الله بن عبد الله الأموي عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر.
نعم، الطاعم الشاكر يعني الذي يشكر ربه على الطعام الذي يتناوله، بمنزلة الصائم الصابر الذي يصبر على صومه. كل واحد منهما يثاب، الأول على طاعة الشكر والثاني على طاعة الصبر. طيب أيهما أفضل من الآخر؟ الطاعم الشاكر أو الصائم الصابر؟ أيهما أفضل عموما؟ الإنسان يبتلى فيصبر، يمنع يحرم فيصبر، أو يعطى ويمنح فيشكر؟ لما سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن هذه المسألة قال: إني تأملت القرآن فوجدت الله تبارك وتعالى يقول عن سليمان، سليمان هذا مثال الشكر، مثال الغنى، نبي وملك وآتاه الله من الملك والنبوة ما لم يؤت أحدا قبله، فقال: إني تأملت القرآن فوجدت الله عز وجل يقول عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. ووجدته يقول عن أيوب، وأيوب هذا مثال الابتلاء، مثال الصبر، وجدته يقول: نعم العبد إنه أواب. إذن استوى الشاكر الغني الشاكر والفقير الصابر، وما استويا طبعا إلا بما في قلبيهما، فهذا عطاء نبي وهذا عطاء نبي، مش الصديقية بس، فوق الصديقية درجة النبوة. إذن فحال الإنسان في الشكر وحال الإنسان في الصبر هو الذي يمكن أن يتفاوت. وهنا ننبه إلى أن عطاء الله تبارك وتعالى إذ منح وإذ منع لا يمثل يعني إكراما ولا يمثل إهانة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه أعطاه ونعمه، أعطاه النعمة فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، القرآن قال كلا، يعني الذي أعطاه الله ليس عطاؤه دليل كرامة، والذي منعه الله وحرمه ليس حرمانه دليل إهانة، ليس الإعطاء دليل كرامة وليس المنع دليل إهانة. أمال إيه؟ هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، والذي يحدد إن كان إكراما أو إهانة هو موقفك أنت، تستطيع أن تفوز مع الابتلاء بالصبر، ويمكن أن تخسر بالسخط، وتستطيع أن تفوز مع العطاء بالشكر، ويمكن أن تخسر بالجحود. نعم
نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سنان بن سنة الأسلمي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. قال رحمه الله: باب في ليلة القدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فقال: إني أريت ليلة القدر فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر.
إني أريت يعني في المنام، وطبعا رؤيا الأنبياء وحي، هذا أحد أنواع الوحي، وقد ذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد أنواع الوحي فذكرها وهي كثيرة، لا تتوقف عند حد نزول جبريل أو عند رؤية الإيه؟ رؤية المنام. وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بالمنام يعني فقط 6 أشهر، ولم يمتنع بعد هذا الوحي عن طريق المنام، بل كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم نائما كثيرا حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لم ينقطع. إني أريت ليلة القدر فأنسيتها، ذكروا ذلك يعني من قضاء الله وقدره، أو بسبب أن رجلين من المسلمين تخاصما وعلت أصواتهما، فاستيقظ النبي على ذلك وكان نسي بسبب هذه الحادثة، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، في العشر الأواخر موجودة، لم ترفع مطلقة، وموجودة لا تدور في السنة، وموجودة لا تدور في الشهر، إنما هي في العشر الأواخر، وتحديدا في الوتر، يعني من ليلة 21 إلى ليلة 29. فمن قام ليلة ليالي العشر الأواخر أصابها ولا شك. لكن الإنسان، وهذا يعني من الجدير أن ننبه عليه، لا ينتظر بطلب العفو وطلب المغفرة وطلب العتق من النيران إلى آخر الشهر، لعله لا يكون موجودا، لعله يكون مريضا، لعله تأتيه غفلة من الغفلات. فالإنسان ينتهز الفرصة مع كل يوم من أيام رمضان. وقد مر معنا الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم: ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. نعم
نعم قال رحمه الله: باب في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي وأبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
نعم، طبعا معنى يجتهد يعني يبذل جهدا، لم يكن يبذله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا يعني معناه أن فضل الله تبارك وتعالى ليس له حد وليس له منتهى. لا يظن الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حجز أعلى مقام وأرفع منزلة وأعظم درجة فليس بعدها شيء يمكن أن يحصله. ويضرب لنا صلى الله عليه وسلم المثل بنفسه في ذلك: حتى لا نقعد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتي الموت. وطبعا هذه المداومة على العشرة الأواخر، وهي الأواخر، نستدخل رمضان بحماس بنشاط، ثم لا يلبث أن يعني يهدأ هذا الحماس ويهدأ هذا النشاط ويمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بأن الخواتيم مثل المقدمات ينبغي أن يكون الإنسان فيها نشطة، بل هي أولى أن ينشط الإنسان في الخاتمة. فهذه إشارة إلى الحث على تجديد الخاتمة. أحسن الله ختامنا بكل خير، آمين. فالإنسان يجدد نشاطه في آخر عهده، وبعدين هذه اللحظة الأخيرة هي التي تحسم السباق بين المتسابقين. ولا يقولن إنسان إن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني كان يجتهد ويحيي الليل كله، فيعني ورد في بعض الأحاديث نهي عن ذلك. لا، النهي إنما هو يعني على المداومة، الإنسان يحيي الليل كله في كل ليلة وهكذا، ويعني أين هذا؟ لكن في أيام الفضيلة، في أوقات الفضيلة، وفي أزمنة الفضيلة، وفي أماكن الفضيلة، الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة لها أحكام خاصة، فهذا يعني من الأحكام الخاصة. نعم
نعم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن ابن عبيد بن نسطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله.
أحيا الليل يعني كله، وشد المئزر يعني معناه يجتهد اجتهادا شديدا في العبادة، وأيقظ أهله نساءه وخدمه حتى يصلوا. ولا أحب لإخوتي الكرام أن يفهموا إحياء الليلة مقصورا على يعني الصلاة فحسب، فإن الإنسان لا ريب يعني يصيبه بعض الملل من نوع واحد من العبادة، فما من حرج إذا أصابك التعب والإعياء من القيام، اقعد واقرأ، صل قاعدة، لا 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 مشكلة. وإن لم تستطع فانشغل هذا الوقت بين كل ركعتين بالأذكار، انشغل بالاستغفار، انشغل بالتلاوة، يعني يقسم الإنسان وقته على هذه الأعمال كلها، تسبيح وكذا، أزدر واستغفار وتلاوة القرآن وصلاة، فيكون قد أحيا الليلة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الاعتكاف. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل عام 10 أيام، يعني من رمضان، والاعتكاف سنة مؤكدة لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تركه في بعض السنوات لأجل الغزو قضاه من العام الذي بعده، ولما تركه لبعض الأسباب في رمضان قضاه في العشرة الأولى من شوال، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وكذلك في أول تشريع ليلة القدر 10 أيام في البداية من 1 إلى 10، فجاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوسط ثم اعتكف 10 الأخيرة، يعني هناك اعتكاف بعدد أكبر من عدد السنوات التي صامها صلى الله عليه وسلم، فلئن كان صام صلى الله عليه وسلم 9 سنوات فلقد اعتكف صلى الله عليه وآله وسلم 11 مرة، أو يعني 11 مرة أو 12 مرة. نعم، اعتكف 20 يوما، وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة، حتى ندرك يعني قيمة الارتباط بين القرآن وبين الصيام وبين رمضان عموما. فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين، يعني لأجل أنه خاتمة حياته صلى الله عليه وسلم، وليستقر القرآن على هذه العرضة الأخيرة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان، فسافر عاما، فلما كان من العام المقبل اعتكف 20.
نعم، بإذن هذا يعني يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأمر الاعتكاف، يقضيه إن فاته صلوات الله وسلامه عليه، ويدلنا كذلك على استحباب قضاء الفوائد من النوافل حتى يحافظ الإنسان على ورده. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من يبتلئ الاعتكاف وقضاء الاعتكاف. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، فأمرت عائشة بخباء فضرب لها، وأمرت حفصة بخباء فضرب لها، فلما رأت زينب خباءهما أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البر تريدنا، فلم يعتكف رمضان واعتكف 10 من شوال.
نعم، هذا أيضا مما يدل على ما سبق وقلناه من مسألة القضاء. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني خاف وحذر عليهن أن يكون الدافع لهن هو الغيرة فقط، فلأجل ذلك يعني نقض صلى الله عليه وسلم الاعتكاف واعتكف في 10 التي بعدها. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب في اعتكاف يوم أو ليلة. حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف.
نعم، فأمره أن يعتكف، يعني أن يقضي ذلك النذر الذي كان عليه. طيب هل يجب عليه أن يصوم أم لا؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة. هل يمكن أن يعتكف الليلة دون أن يصوم نهارها أم لا بد؟ طبعا في الفريضة هذا يعني السؤال غير وارد، لكنه وارد في هذا النذر أو في التطوع مثلا. من العلماء من يقول يعني لا بد في صحة الاعتكاف من صوم، وأن هذا الحديث كان عليه نذر ليلة يعني مع يومها، نذر ليلة مع يومها علشان يحصل له الصوم فيها، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يؤيد ذلك. والحديث طبعا يدل على وجوب الوفاء بالنذر. نعم.
قال رحمه الله: باب في المعتكف يلزم مكانا من المسجد. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يونس أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: قد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لا بأس أن يلتزم المعتكف مكانا واحدا في المسجد، لأن هذا يعني أهون عليه وأهون على غيره، أهون عليه في ألا ينتقل كل يعني فترة بحوائجه وكذا، ويعني أهون على غيره حتى لا يقلق الآخرين. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن عيسى بن عمر ابن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة.
نعم.
باب الاعتكاف في خيمة في المسجد. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس. باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة ابنة عبد الرحمن أن عائشة قالت: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين.
نعم، هذا مما اختلف العلماء فيه بين الاعتكاف الواجب والاعتكاف المتطوع به. وعلى كل حال فالأولى للمعتكف ألا يخرج من معتكفه إلا للحاجة الشديدة القهرية فقط. والإشارة هنا بقوله إلا لحاجة يعني البول والغائط، لما كان هذا يعني في زمانهم غير متوفر في المسجد، فإذ توفر في المسجد فلا يخرج، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا غير ذلك، اللهم إلا إذا كان ذلك يعني من الواجب عليه الذي يعني يلزمه خاصة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الهياج الخراساني قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الخالق عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض.
نعم، هذا الحديث لا يقوى على معارضة الأحاديث السابقة، وقد ورد يعني عن الأئمة الستة ما يخالفه. الحديث الذي مر معنا كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين، أما قول المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض فلا يصح. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد.
نعم، طبعا ممكن نأخذ من هذا الحديث جواز التنظف، جواز التطيب، جواز الغسل والغسل كله، جواز الحلق والتزين الحاقا بهذا الترجيل. وعموما لا يكره في الاعتكاف إلا ما يكره في المسجد، إلا ما يكره في المسجد. وكذلك الحديث يدل على أنه لو أخرج بعض أجزائه من المسجد لا يبطل اعتكافه. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عمر بن عثمان بن عمر ابن موسى بن عبيد الله بن معمر عن أبيه عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن الحسين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
نعم. هذا الحديث يشير أيضا إلى أن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد إلا للحاجة الغائط والبول، الغائط والبول. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج يودع أهله وقف عند الباب، وما بعد الباب تذهب هي. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب في المستحاضة تعتكف. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة قال قالت عائشة: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت تحتها الطستة.
نعم. المستحاضة خلاف الحائض وخلاف النفساء. النفساء نزل بها أدم بعد وضع، بعد ولادة أو سقط، والحائض تنزل بها العادة الشهرية التي للنساء كل شهر المعروفة، وأما المستحاضة فينزل عليها دم بخلاف هذين الدمين، ليس له صفة الحيض ولا صفة، فهذا بمنزلة البول والبراز، هذا بمنزلة البول والبراز. إلا أن الله تبارك وتعالى عفى عنها في مسألة الطهارة وغيرها لكثرته، المشقة تجلب التيسير. الإنسان الذي ينزل منه البول يعني ينقط نقطة يسمونه سلس البول، والرجل الذي أو المرأة الذي ينفلت منه الريح لا يقدر على الإمساك، وكذلك هذه المرأة المستحاضة التي ينزل بها الدم كثيرا ولا تستطيع، هذه يسر الإسلام في شأنها. معنى ذلك أنها لا تصلي؟ لا، يجوز أن تصلي في المسجد. نعم، في المسجد تعتكف. نعم، يجوز أن تعتكف، لكن مع الأمن من تلويث المسجد. لا بد من أن الثلاثة يسميهم الفقهاء دائم الحدث الذي ينزل عليه الحدث يعني دائما، فهو يسامح في هذا الحدث كأنه لم يكن، يتوضأ على صفة مخصوصة، يعني يتحفظ، يجدد في كل مرة، يعني يقضي حاجة وبعدها يتوضأ وبعدها تدخل. نعم، لأن المسجد يتلوث. لا تدخل المسجد. نعم.
قال رحمه الله: باب في ثواب الاعتكاف. حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا. نعم شيخنا، تسمعوا شيخنا؟ نعم
أسمع.
قال رحمه الله: باب في ثواب الاعتكاف. حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المعتكف هو يعكف الذنوب، وفي المعتكف هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها.
نعم، هذا الحديث مما يدل على ثواب الاعتكاف، هو يعكف الذنوب. ما معنى يعكف الذنوب؟ يعني يحبس الذنوب، يعني يمحوها، يمحوها عن صاحبها، ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. يجرى له من الحسنات يعني يكتب له مثل أجر عامل الحسنات كلها، فرائضها وسننها، بدنيتها وماليتها، يعني معناه أنه يعطى ثواب من عمل جميع الحسنات والخيرات، ثواب من عمل جميع الحسنات وكل الخيرات. وهذا الحديث وإن كان حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، لكنه يعني في هذا الباب مقبول. وكثير من الأحاديث التي مرت معنا خاصة هنا في هذا الحديث في هذا الكتاب هي يعني من هذا الباب ضعيفة. نعم.
قال رحمه الله: باب في من قام في ليلتي العيدين. حدثنا أبو أحمد المرار ابن حموية قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد،
يعني على مذهب من يقول في سيبويه وخالويه وعمرويه، وهي كذلك يعني إما حمويه أو حموية على مذهب أهل الحديث. نعم
شيخ. نعم أحسن الله عليكم. ابن حموية قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، تم كتاب الصيام.
نعم. حديث من قام ليلتي العيدين، من قام يعني سهر بالصلاة والأذكار ليلتي العيدين، يعني ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، محتسبا يعني محتسبا أجره، طالبا مبتغيا الأجر على الله، مخلصا عمله لله تبارك وتعالى، لم يمت قلبه أي لم يخلو قلبه عن الإيمان بل ينشرح به، يوم تموت القلوب عن الإيمان وتضيق لشدة السكرات عند الغرغرة أو عند الفزع الأكبر لشدة الأهوال يوم القيامة. وهذا الحديث يستدل به على أن إحياء ليلة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى بالعبادة مستحب. والحديث عموما من العلماء من ضعفه ومنهم من حسنه، وهو إن شاء الله يتقوى بمجموع طرقه فيرتقي من الضعف إلى درجة الحسن، يعني يكون حسن لغيره. وهو ساقه هنا ليستدل به على قيام ليلتي العيدين، فالاستدلال به حينئذ يعني حينما يكون حسنا لغيره لا غبار عليه إن شاء الله. وقد استحب ذلك جمع من الأئمة كثير، جمع كثير من الأئمة استحبوا إحياء ليلتي العيد بالذكر، الصلاة، الصيام ونحو هذا. بهذا نكون قد انتهينا. قال: تم كتاب الصيام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر على هذه الدقائق التي قضيناها في ظلال هذه الدورة الكريمة في ميزان حسنات إخوتنا الذين دعوا لهذه الدورة في البداية، وهم أكاديمية جرد المطولات فضيلة الشيخ سامي عنبر وأخونا الشيخ أحمد وفيق، ومن ساعد وساهم في إنجاحها من إخواننا القراء الشيخ عزت، الشيخ أحمد منير، والشيخ طارق وسائر إخوتنا، وكذلك من كان معنا فيها من الداعمين في مدرسة الإمام البخاري وجمعية النجاه الخيرية وإدارة ورتب لشؤون القرآن الكريم وسائر إخوتنا الكرام الذين يحضرون معنا في هذه الدورة والذين يتابعون تسجيلاتها وامتحاناتها، وقد رأينا ما شاء الله إقبالا عليها طيبا ونجاحا يعني مبهرا في اختباراتها، جزى الله الجميع كل خير وكتب الله ذلك في موازين حسناته، ولا نملك يعني لهم إلا الدعاء، نسأل الله عز وجل مكافأتهم بالقبول والمثوبة، آمين آمين. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بعلمكم.
اللهم آمين.
اللهم آمين.
الله خيرا شيخ وبارك فيكم
وجزاكم ورضي عنكم وأرضاكم.
اللهم آمين شيخ عزت.
اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخ أحمد، حياكم الله. الله يكرمك يا رب وإياكم. اللهم آمين.
شيخي الشيخ سامي عنبر يريد أن يوجه كلمة إن شاء الله الآن، فقط أفتح عليه الصوت.
أهلا وسهلا ومرحبا. حاضر.
الشيخ سامي إذا تسمعني فقط افتح المايك وتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا.
عليكم الشيخ أحمد.
يا أهلا وسهلا مرحبا سيدنا الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن ذي بدء أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا، اللهم آمين. وثانيا أشكر شيخنا فضيلة الشيخ أحمد الجوهري على قبوله لهذه الدعوة لإقامة هذه الدورة المباركة، الدورة المكثفة بشرح كتب الصيام من كتب السنة الستة، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزيه عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء على ما يقوم به من جهود يعني تذكر فتشكر حقيقة. فالشكر موصول لك مني شخصيا ومن أعضاء وإشراف أكاديمية جرد المطولات على إقامة هذه الدورة، والحمد لله الذي يسر لنا إتمامها، الحمد لله.
جزاكم الله خيرا وكتب الله أجركم وجعل ذلك في موازين حسناتكم، الشكر لكم أولا وآخرا منكم وإليكم.
أحسن الله إليكم يا شيخ.
اللهم آمين آمين.
بإذن الله التعاون يعني يكون مستمر إن شاء الله تعالى.
اللهم آمين لي الشرف.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخ وبارك فيكم.
آمين آمين.
تجيز الحضور.
لو أحمد وجزاك خيرا. اللهم آمين آمين. شكر الله لكم
أجمعين. أنا في الكتاب بما قرئ و
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب، قرأنا كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري، وأجيز فيه وأجيز في سائر الكتاب، وقرأنا كتاب الصيام من صحيح الإمام المسلم، أجيز فيه وأجيز في سائر الكتاب، وقرأنا سنن الإمام أبي داود فأجيز فيه وأجيز بسائر الكتاب، وقرأنا سنن الإمام الترمذي وأجيز فيه وأجيز في سائر الكتاب، وقرأنا سنن الإمام النسائي فأجيز فيه وأجيز في سائر الكتاب، وقرأنا الآن سنن الإمام أو ختمنا الآن سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى فأجيز فيه وأجيز في سائر الكتاب. وقد سبقني في اللقاء الأول من لقاءات كتاب الصوم الثلاثة شيخنا الشيخ سليم الحلبي جزاه الله خيرا وبارك عمره، فأجاز أيضا، فإن شاء الله تعالى نلحق لكم هذه الإجازة المشرفة في إن شاء الله تعالى الإجازة المكتوبة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا أن نعود مرة أخرى مع بعض الكتب من كتب السنة بالقراءة والتعليق، وإن شاء الله تعالى يعني هذا هدف أكبر لنا بعد ما ننتهي إن شاء الله من الكتب التسعة سردا، سنعود إليها إن شاء الله بهذه الطريقة، طريقة الحل والبحث بإذن الله عز وجل. فتقبلوا، وإن شاء الله تعالى يعني يجعل الله عز وجل إجازتي وإجازتكم إجازة للآخرة، وأن يجعل نعيمنا موصولا بنعيم الآخرة. آمين آمين
اللهم آمين. قبلنا وتشرفنا شيخي، اللهم
آمين يا رب العالمين.
يبارك فيكم،
قبل الله منكم وشرف
يحفظكم
الله مقداركم
في
أجمعين.
أجمعين. اللهم
آمين
جزاكم الله خيرا. أحبتي في الله، أذكر حضراتكم بأن شيخنا الجوهري يجيز بالسماع الكامل وبالفوت اليسير فقط، فمن كان لديه فوت فليستمع للمجالس الموجودة والمسجلة على قناة الشيخ على اليوتيوب، ويكمل الفوت ويسجل أيضا في الاستمارة الخاصة بالإجازة. الاستمارات ستنشر إن شاء الله على قناة الشيخ الجوهري، على منتدى الشيخ الجوهري على التليجرام، وعلى قناة أكاديمية جرد المطولات، وسيبقى التسجيل متاحا لمدة أسبوع لمن كان لديه فوت يتدارك الفوت ويسجل. أما بخصوص اختبار كتاب الصوم من سنن الإمام ابن ماجه، ينشر إن شاء الله غدا مثل ما حدد الشيخ، ويستمر لمدة يومين، وتنشر الشهادات على قناة أرشيف الإجازات الخاص بالشيخ الجوهري، وعلى قناة الإجازات الخاصة بأكاديمية جرد المطولات. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.